إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ هذا السؤال وطرحه إنما يتعلق بما مضى، فالسؤال الذي قد مضى هو سؤال المؤلف رحمه الله تعالى: ما معنى الإسلام؟ فبعدما أتى بتعريف الإسلام أتى بهذا السؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ أي عندما ذكرنا أن الإسلام يقوم على ثلاث مراتب، أو الدين يقوم على ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لكن أحيانا تذكر كلمة الإسلام ويأتي المعنى والمقصد والمغزى منها هو الدين كله. الأصل أن الدين يقوم على مرتبة الإسلام ولها أهل، وعلى مرتبة الإيمان ولها أهل، وعلى مرتبة الإحسان ولها أهل، وكل له تعريفه وكل له ضوابطه. لكن أحيانا لربما تأتي وتذكر اسم الإسلام ولا تعني به هذه المرتبة الخاصة، وإنما تعني به الإسلام الدين كله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ فسؤال المؤلف رحمه الله تعالى إنما ينبني على أمر واقع، وهو أنك ستجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله يأتي بلفظ الإسلام والمراد به الدين كله. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. انظر، إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو دين الله، ودين الله هو الإسلام. فهنا إذا أطلق الإسلام فإنه يشمل الدين كله بكل مراتبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قوله: بدأ الإسلام غريبا. وما الذي عناه نبينا بقوله بدأ الإسلام؟ هل الإسلام مخصوص برتبة معينة وإنما أراد به الدين؟ أراد به الدين. فتجد أحيانا أن من ألفاظ القرآن والسنة يذكر لفظ الإسلام ويراد به الدين، لا يراد به الرتبة الخاصة، وإنما يراد به الدين بعمومه وبكماله وتمامه. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقوله وسيعود غريبا كما بدأ، هذا مما يسميه العلماء من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أنه أخبر عن شيء سيأتي، وقد نجد ووجدنا آثاره قد ظهرت أحيانا ولا زالت تظهر، وهي غربة الإسلام. فإذ الإسلام أصبح يكون غريبا في جهة دون جهة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الإسلام إيمان بالله. أفضل الإسلام إيمان بالله. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ الله أعلم به، الله أعلم بهذا اللفظ من الأحاديث: أفضل الإسلام إيمان بالله. لكن جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. سئل نبينا عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. هذا لربما يعتبر أقرب الألفاظ للذي أراد المؤلف، أما بهذا النص فالله أعلم. هل هناك حديث بهذا اللفظ أفضل الإسلام إيمان بالله؟ ينظر. وإنما الذي ثبت عن نبينا ولعله قريب من هذا اللفظ أنه سئل عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله. الشاهد من هذا السؤال والإجابة عليه أن يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الإسلام أحيانا يؤتى ويراد منه رتبة خاصة، رتبة خاصة من الخلق، لأن كما قلنا الدين إسلام وله أناس، الإيمان وله أناس، وإحسان له أناس، فأحيانا الإسلام يؤتى بالشريعة ويراد به رتبة خاصة بصفات خاصة، وأحيانا يؤتى بلفظ الإسلام ويراد به الدين كله بما فيه من عقائد وعبادات وأخلاق وسلوك، فهذا يطلق. وهذا متى يكون؟ عند الإطلاق، إذا أطلق الإسلام فإنه يأتي بهذا المعنى أي الدين كله. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ ما الدليل على تعريفه؟ الضمير يعود إلى الإسلام، لازال المؤلف رحمه الله تعالى سيركز ويسلط الأضواء على كلمة الإسلام بما فيها من معاني، بما فيها من تعاريف، بما فيها من أركان وشروط وواجبات، فذكر هذا السؤال: ما الدليل على تعريفه، أي أن الإسلام يعرف بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ قال الجواب: قال قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. إذن يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن الإسلام أحيانا يعرف بأركانه، أحيانا الإسلام يعرف بأركانه. ما الإسلام؟ الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. طيب، هنا مسألة، وهي مسألة بالحقيقة نقف عندها، تتعلق بمباني الإسلام وبأركانه العظام. المسألة الأولى وهي قضية التعريف، مر معنا في دروس خلت قريبة ليست بعيدة على أن معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك أو الخلوص من الشرك، هذا تعريف. والآن عندي تعريف آخر، ما هو الإسلام؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر وهذا من تعريف رسول الله، تأتي بأركان الإسلام، فهذا تعريف وهذا تعريف، فهل فيه مناقضة؟ فيه إشكالية؟ لا، ما في إشكالية. وهناك تنبيه آخر، يقول علماء الإسلام يكون على قسمين اثنين: إسلام عام وإسلام خاص، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من كتاب، وعليه جرى العلماء التنبيه على أن الإسلام على صورتين: إسلام عام وإسلام خاص. ما الذي أعنيه بالإسلام العام؟ الإسلام العام كل رسالة أرسلها الله إلى الخلق هي رسالة الإسلام، ما من رسالة، ما من دين، ما من ملة جعلها الله عز وجل لأحد من خلقه إلا وهي تقوم على الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فدين إبراهيم ودين الإسلام، ملة نوح هي ملة الإسلام، موسى، عيسى، كلهم أتوا بدين الإسلام. ولهذا تجد يا عبد الله إذا قرأت القرآن وإذا سمعت لآيات الله تتلى، تجد أن من أقوال أنبياء الله ورسله أنه أحد يقول: وأنا أول المسلمين، وآخر يقول: وأنا من المسلمين، كل يعبر عن نفسه بأنه مسلم. ما الإسلام الذي يعنونه هؤلاء الأنبياء والرسل؟ هذا هو الإسلام العام، ما من نبي إلا أرسله ربنا بالإسلام، هذا الدين الذي ارتضاه الله. ما هو الإسلام الذي ارتضاه الله للخلائق كلها؟ تعريفه ما مضى، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، هذا هو الإسلام العام الذي جاء به جميع الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كلهم يدورون على هذا المحك كلهم. فهذا هو دين الإسلام، يسمى بالإسلام العام، فهم يتفقون على هذه المعطيات، لكن شرائعهم بعد ذلك تختلف. الشرائع الذي من نبي إلى نبي آخر تختلف شريعة كل نبي، لكن اتفقوا بالإسلام العام، يأمرون كل نبي يأمر قومه بأن يسلم وجهه لله، بمعنى أن يوحد الله وينقاد لله بالطاعة. فهذا هو الإسلام العام. والإسلام الخاص وهو الإسلام الذي هو ديننا، وهو الذي قد تلخص في بعثة رسول الله وما جاء به ربنا من القرآن. فهذا الإسلام الخاص، هذا هو ديننا، إسلام خاص. وهذا الإسلام يقوم على أركان، أركانه هذه الأركان الخمسة. فتلك الأمم الله أعلم بصلاتهم، الله أعلم بصومهم، الله أعلم بشرائعهم، لكن هذه الأمة إسلام الخاص فيه هذه الشرائع وهي المباني الإسلام الخمسة. فليتنبه المتنبه لهذا، وبهذا تعرف المقصود بالتعريف. فالإسلام العام وهي ما من دين بعثه الله إلى قوم الأقوام إلا وهو هذا الإسلام العام، وهو الاستسلام له بالتوحيد وإقياد له بالطاعة. وأما الإسلام الخاص وهو ديننا نحن الذي بعث على لسان رسول الله وعليه نزل ربنا القرآن، ففيه أحكام خاصة، ومن أعظم أحكام هذا الإسلام الذي نحن نعتنقه هذه المباني الخمسة، هذه المباني الخمسة. فقال قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل في سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. لو أن واحدا، هذا التنبيه الثاني، لو أن أحدا منا عد هذه الأركان والمباني لوجدها ستة. لو قال مثلا: أن تشهد أن لا إله إلا الله واحد، وأن محمدا عبده ورسوله الثاني، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ستة. والإسلام والحديث إنما جاء على الخمس، بني الإسلام على خمس. فأنت لو كررت شهادة أن لا إله إلا الله واحد، وأن محمدا عبده ورسوله الثاني الثالث والرابع والخامس، سينتهي بك المطاف إلى ست. فأين الإشكالية؟ الإشكالية عبد الله في حسابك أنت. العلماء يقولون في هذه الأركان الخمسة تجعل الشهادتين اعتبار على أنها ركن واحد، فعندما تحسب تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ولا زال إصبعك قائم، وأن محمدا عبده ورسوله، فهذان الأمران يعتبران ركنا واحدا، الشهادتان تعتبران ركنا واحدا، فلا تفرق بينهما، لا تفرق حتى تصح منك الحسبة. ولماذا تعتبر الشهادتان ركنا واحدا مع أنها متكونة من شقين: الشهادة بوحدانية الله شيء، والشهادة برسالة نبينا شيء آخر، فلماذا جعلتا ركنا واحدا وتعامل معاملة واحدة؟ قال العلماء: لأن العبادات والطاعات والدين لا يقوم إلا عليها، لا يقوم الدين إلا عليها، فهي تعتبر لا انفكاك لها أبدا. لو أن رجلا قال: أنا أشهد بوحدانية الله، ومحمد يقول: لا، ما أظن برسالته، والله لو عبد الله ألف سنة تذهب أعماله وأعماره سدى. أو قال قائل أحد: قال: أنا أعترف بنبوة رسول الله ووحدانية الله، لا، في شك، يجعل مع الله أنداد وأقطاب وأوتاد، ما ينفعك الاعتراف بنبوة رسول الله مع الشرك في وحدانية الله، ما تنفعك، ولو عبدت الله آلاف السنين. إذن هذان الركنان لأنهما هما الأصل والأساس في العبادة فيعتبران ركنا واحدا. الفائدة الثالثة إخواني في الله، سيأتي معنا ما يتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان، لأنها مراتب الدين. ستجد أن الإسلام يعتني بالأمور الظاهرة، أمور ظاهرة: الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصوم والحج. وتجد أن الإيمان كما سيأتي يتعلق بالأمور الباطنة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أمور اعتقادية. فتجد أن الإسلام يعتني بالظاهر والإيمان يعتني بالباطن، وهذا من أعظم الفوارق بين الإسلام والإيمان. الفوارق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام يعتني بالظاهر والإيمان يعتني بالباطن، هذا الفرق الجوهري بينهما. لكن تنبيه على القول بأن الإسلام هي أعمال ظاهرة، قال علماء لكن لابد من أمر باطني، لابد، لا ينفك، لا تظن الإسلام ظاهر فقط، لا، الإسلام هو أعمال ظاهرة، لكن هذه الأعمال الظاهرة لابد لها من قدر من عمل قلبي يصحح به الإسلام، هذا لابد، كما سيأتينا في باب الإيمان. إذا قلنا أن الإيمان هو عبارة عن عبادات قلبية واعتقادية، فأيضا لابد لها من عمل ظاهر يصحح به قدر من الإيمان. فالإسلام يحتاج إلى شيء من الباطن، والإيمان يحتاج إلى شيء من الظاهر، فلا انفكاك أن كل واحد يحتاج إلى الآخر حتى لا تفصل بينهم، وهذا سيأتينا في محله. كذلك فائدة أخرى إخواني في الله متعلقة، بني الإسلام على خمس. من فوائد هذا الحديث طبعا تجد أن العلماء يعبرون عن هذا الحديث بأركان الإسلام، أركان. هنا وقفة على هذه المسألة، في مسألة الأركان. الأركان يفسرها العلماء، الأركان جمع ركن، والركن هو الجانب القوي، أي شيء قوي تقول هذا ركن، هذا ركن، سواء كان شيء محسوس تقول هذا العمود ركن في المسجد، وهذا شيء ركن أي قوي، هذا شيء يقوم عليه الأمر، أو قد يكون هذا ركن معنوي، مثل تأتي عند رجل هو يعول أسرة كاملة تقول هذا الرجل ركن في البيت، أو تقول هذا المدرس ركن في المدرسة، معنى ركن أي شيء ما يقوم الإدارة إلا عليه. فالركن في اللغة تأتي بمعنى الجانب القوي. اصطلاحا العلماء يفسرون الركن بأنه الذي يقوم به ذات الشيء، الذي يقوم به ذات الشيء، أي لا يقوم الشيء إلا بالركن. تجد إذا درست الفقه، إذا قيل لك ما حكم غسل الوجه في الوضوء، تقول غسل الوجه ركن من أركان الوضوء. ما معنى ركن؟ أي هذا لابد أن يفعل في الوضوء، بحيث إذا لم تغسل وجهك في الوضوء سقط الوضوء، لا وضوء لك. وإذا جئت إلى الصلاة تقول القيام والركوع والسجود ركن من أركان الصلاة. ما معنى ركن؟ أي بانعدامه تنعدم الصلاة. وإذا جئت للحج والعمرة تقول مثلا الطواف والسعي ركن من أركان الحج والعمرة، بحيث إذا لم تطف ولم تسعى سقط الحج، سقطت العمرة، لا عمرة لك، هذا واضح. نأتي الآن إلى هذا المصطلح في باب الإسلام، يقال أركان الإسلام خمسة. من خلال هذا الطرح تذكر أركان الوضوء، أركان الصلاة، أركان الحج، أركان العمرة، أركان الصلاة، أركان الإسلام، فيكون معنى كلامك أن الإسلام يقوم على هذه الأركان، بحيث إذا أزحنا ركن من الأركان سقط الإسلام ولا إسلام لك. وهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ يعني مثلا لو أن رجلا أتى بالإسلام بكل أركانه لكنه ما صام، ترك الصيام، هل يقال أنت كافر؟ سيأتي حكمه أنه ليس بكافر على القول الكثير من العلماء. ترك زكاة، رجل ما زكى، شهد، أتى بالشهادتين، أتى بالصلاة، أتى بالحج، أتى بصوم رمضان، لكنه ما زكى، بخيل، ترك الزكاة، كافر، يكفر، يخرج من الدين والملة، يخلد في نار جهنم. سيأتي أن هذا ليس بصحيح، لا، بل سيأتي أن تارك الزكاة يأتي يوم القيامة يعذبه ربه على تركه للزكاة، ثم يخلى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، في جنة سيذهب إليها. طيب الإشكال الآن والذي أريده، كلمة أركان الإسلام نحن دائما نعبر عنها، لكن ينبغي أن ننظر إلى مآلات الأمور. فإذا أنت قلت أركان الإسلام بمعنى أن كل واحد عمدة، بحيث إذا أزيح سقط الإسلام فلا إسلام لك، مثل أركان الوضوء، ركن واحد من الوضوء سقط، سقط الوضوء لا وضوء لك. أركان الصلاة سقط ركن واحد سقط الصلاة فلا صلاة لك. أركان الإسلام إذا سقط ركن سقط الإسلام فلا إسلام لك. هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح. يقول علماء، ننبه على هذه المسألة ونحن كطلبة علم في هذا المجلس، يقول علماء ينبغي أن نفهم أن لفظ الركن هي من ألفاظ أهل العلم، هي ليست ألفاظ شرعية، هي من ألفاظ أهل العلم. العلماء هم الذين أتوا بهذه المصطلحات، فلا نجعل مصطلحات العلماء تحكم الشرع، لا، بل نجعل الشرع هو الذي يحكم ألفاظ العلماء. فإحنا قلنا نعم، هي هذه أركان الإسلام، هي دعائمه، هي أسسه، لكن في أنفسنا نعلم أن بعض هذه الأركان بعضها إذا ذهب لا يذهب الإسلام بل يبقى. وهنا نبه بعض العلماء بقسمة طيبة، وكأنه تنبه لهذا، بعض العلماء إذا جاء إلى باب الأركان يقسم الأركان إلى قسمين اثنين، فيقول الأركان على قسمين، أركان لا يقوم الشيء إلا عليها وتسمى أركان أساس، أركان يقوم الشيء عليها لا بد أن يقوم عليها ولا بد من تواجدها تسمى أركان أساس، وهناك أركان لا يتم الشيء إلا بها وتسمى أركان تمام. ففرق بينهما، فعندي أركان الشيء لا يقوم، لا قوام له إلا بهذه الأركان، قوام لا يقوم أبدا، فهذه نسميها أركان أساس، أي أساسية لا بد أن توجد، بانعدامها ينعدم البنيان. وهناك أركان يقول العلماء أنه لا يتم الشيء إلا بها، نسميها بأركان تمام، أي هذه أركان تمام، الشيء يقوم لكن ليس مكمل، غير مكمل. فمثل لو عبرنا مثل هذا المسجد أو ببناية، مثل الطرقة، الطرقة الجدران تعتبر شيء ركني، لكن هل شيء لابد ما يقام إلا بالطرقة؟ لا، يقول هذا ركن تمام، يعني الشيء ما يكمل إلا بهذا، يسميها هذه أركان تمام. الفرق بين أركان التمام وأركان الأساس، أركان التمام لا يتم إلا بها، أي من باب الكمال، وأما أركان الأساس لا وجود إلا بها، كما قلنا. ولعل هذا الذي جعل العلماء يتنبهون لكلمة الأركان فلا تأخذ على ظاهرها، نعم تعبير نعبر به، لكن ينبغي أن نعلم أن أركان الإسلام كما سيأتينا من قول مؤلف رحمه الله تعالى، منها بذهابها يسقط الإسلام فلا إسلام لك، ومنها ما إن ذهب يبقى الإسلام ناقص، يبقى الإسلام ناقص. فائدة أخيرة إخواني في الله تستفاد من مباني الإسلام الخمسة، قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام، بني الإسلام، بني من الباني؟ من الذي بنى الإسلام؟ من الذي أتى بشرائع؟ والله سبحانه وتعالى. فيخبر نبينا عن أن هذا الإسلام قد بني ببناء عظيم، الذي بنى والذي أتى بهذا البناء بقواعده بأسسه هو الله سبحانه وتعالى بما حبى لنا من شريعة. بقي وما وظيفة نبينا؟ وظيفته التبليغ فقط، تبليغ. فنبينا ليس بمشرع. فقوله بني الإسلام على خمس، فإذا سئل نبينا من الذي بنى، من الذي أتى، يقول الله هو الذي أتى بالشهادتين، أتى بالصلاة، أتى بالزكاة. طب وما دوره صلوات ربي وسلامه؟ دوره أن بلغ لنا الدين، فهذا محله صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا جميع الأنبياء والرسل ما كانت لهم إلا وظيفة واحدة وهي التبليغ، قال ربنا وما على الرسل إلا البلاغ المبين، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. إذا فهمنا هذا وعلمنا أن رسول الله ومن كان قبلهم من الأنبياء والرسل إنما انحصرت بعثتهم على التبليغ بما جاء عن الله وليس لهم حق في التشريع، فكيف يسيغ أو يستسيغ بعض الناس لأنفسهم أن يشرعوا لخلق الله. ليس لك هذا يا عبد الله أن تشرع عبادات أو أن تشرع واجبات أو أن تأتي بحلال وحرام ولا تقف ما ليس لك به علم، ما يجوز هذا أبدا. فنبينا يخبرك على أنه مبلغ، وإنما يأتي بشرع الله ويبلغه لنا، فلا يأتي أحد بعد هذا كما نجده من كثير من المبتدعة وأهل الأهواء أن ينصب نفسه مشرعا فيشرع للناس واجبات ومستحبات ومندوبات ومكروهات، افعل الشيء الفلاني ولا تفعل الأمر الفلاني، فإنه لا يحبه الله من زار القبر الفلاني مرة ومرتين يعادل حجة، تعادل حجة، إيش من فضل هذا الذي تأتي به؟ أصبحت الحسنات والسيئات في جيوب الخلق، في جيوب الخلق، بإمكانه أن يأتي بعمل من رأسه ومن اجتهاده فيجعل الزيارة للقبر الفلاني 5 مرات تعادل حجة، كأنك حججت بيت الله، كأنك أسقطت فريضة. ومن هذا الذي يشرع؟ الدين يا عبد الله ليست فوضى، ليست فوضى. فهذا الحديث بني الإسلام يدلنا على أن مقامه السامي صلوات ربي وسلامه عليه هو أن يبلغ ما أرساه لنا ربنا من قواعد. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعني بما قلنا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.